صلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا ان الطوائف في مسألتنا مختلفة، يعني من جامع اهله قبل المشعرين حرام، الى متى يسترق عن اهله؟ ونحن ذكرنا في نتيجة الجمع التفصيل بين الحجة الاولى والحجة الثانية، ففي الحجة الثانية يستمر الافتراض الى قضاء المناسك والوصول الى محل الخطيئة، واما في الحجة الاولى فيكفي الى يوم النافر مع الوصول الى محل الخطيئة. هذا ما ذكرناه سابقا ولا شيء جديد عندنا. محاضرتنا الجديدة من الان ان شاء الله تعالى عنوان جانبي صغير، واما على رأي السيد الكوفي، هذا العنوان: ان كل ما ذكرناه كان مبنيا على وجه الجمع الذي صرنا اليه، واما السيد الكوئي فقد ذكرنا سابقا انه لم يفصل بين الحج الاول والحج الثاني، وانما فصل هكذا: اذ مكارة يفترض ان الجماع يقع قبل الوصول الى منى، واخرى يقع بعد الوصول اليها. فان كان بعد الوصول اليها صح اقدم هذا الثاني، فغاية الافتراق ايش قال هو قديش الشيخ الى المواقع في منى، فغاية وما بعدها، فغاية الافتراق هي صيغ ضعيف الغاية، هي الذبح، ذبح الهدي. ثم ذكر ان الاحرار استمرار الافتراق الى قضاء المناسك، وما ذكره من الاحتياط شيء جيد، فان الفقيه في مقام الفتوى قد يحتاط رغم اقتضاء الصناعة ما هو اخف اسهل، وهذه القضية يكون انتم تلتفتون إليها وتتعلموها إن شاء الله تعالى. ولكن إذا رجعنا إلى عبارة متن المناسك فربما يكون فيها شيء من الخفاء، حيث قال: وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى إلى عرفات، لزم استمرار الفصل بينهما من ذلك المحل الى وقت النحر بمنى، والاحوط استمرار الفصل الى الفراغ من تمام اعمال الحج. انتهى. ونقطة الخفاء هي انه قال: واذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى الى عرفه، بينما المناسب ان يقول شيبوا لكم في منى وما بعدها. وهو شيء واضح. ولنعد الى صلب الموضوع. هذا اذا كان الجماع في منى وما بعده. واما بعرف الشق الاول، اذا كان قبل منى، فإلى متى يستمر الفصل؟ ذكرنا سابقا يستمر شوية، هذا تجديدي، يستمر إلى يوم الناصر على ما ذكر. وهذا واضح. ثم طرح هو تساؤلا في المعتمد، والعبارة بعد شغل بعيد، وحاصله: هل يلزم إضافة إلى يوم الناخر؟ هل يلزم قضاء تمام المناسك او يكفي ايش الناصر؟ اجاب قائلا: تارة نفترض ان الجماعة يقع بين الميقات ومكة، كما هو الحال في من يحج حج الإفراد، فإن إحرامه يكون من أحد المواقيت المعروفة، فيما إذا جاء من بعده، يعني في حجته الثانية. وربما يقع بين الميقات وبين مكة الجماعة، فهنا لا معنى لطرح التساؤل، أي هل يلزم قضاء المناسك أو لا؟ إن هذا لا معنى له، لأنه إذا وصل إلى محل الخطيئة هو قاعد يعني، هذا كلام سيد الخوف، الذي هو خارج مكة وإلى طرف ماذا؟ الميقات. فعدنان قد فرغ من قد فرغ شنو؟ من تمام أعمال الحج اللي في منها شنو هو؟ قصدنا طواف السعي. إذا هذا مشاء لا يعيش. هذا إذا كان الجماع بين الميقات ومكة. وأما إذا كان الجماع بين مكة وشنو؟ ومنى. فهنا يأتي التشاؤم أنه هل يكفي النفر في جواز الاجتماع أو يلزم إضافة إلى ذلك قضاء المناسك؟ والجواب إن مثل هذا الشخص سوف يصل إلى محل الخطيئة الذي هو في طريقه عند العودة إلى مكة. سوف يصل قبل شنو؟ قبل قضاء المناسك. ونتمكن أن نقول إن الروايات التي قالت يلزم قضاء المناسك والوصول إلى محل الخطيئة تقصد أن قضاء المناسك لازم فيما إذا لم يصل المكلف إلى محل الخطيئة قبل ذلك. ذلك يعني شنو قبل ذلك؟ قبل قضاء المناسك. أما إذا وصل إلى محل الخطيئة قبل قضاء المناسك كما هو مفروضنا لا تخفي، فلا يعتبر آنذاك قضاء المناسك في جواز الاجتماع، بل يكفي الوصول إلى محل الخطيئة. هذا ما أفاده قدس شيخه وتعليقنا إنما أفاده شيء وجيه على مستوى الاحتمال. إلا أن استظهاره من النصوص شيء مشكل، فصحيح سوف يصل المكلف إلى محل الخطيئة قبل قضاء المناسك، لكن كيف نستظهر من النص أن الوصول إلى محل الخطيئة يكفي وإن لم يقضي المناسك؟ إن كلا الاحتمالين وجيه، واستظهار أحدهما بخصوصه شيء مشكل. وسليم. هي مجمل من هذه الرواية ما يتمكن ابني وسواد تظهر كأنه سواد القضية واضحة منين هذا الوضوء على أي أحد والأمر سهل. إلى هنا ينتهي حديثنا عن هذه المسألة بتفاصيلها، ولكن تبقى نقاط يشتمل المجن على مجموعة منها ونقاط أخرى لا يشتمل المجن عليها. أما ما يشتمل المتن عليه من نقاط فهي: الأولى، ذكر في المتن لا فرق بين أن يكون الوطء قبلا أو دبرا، والحال أن النصوص لم تصرح بهذا التعميم. والوجه في ذلك إطلاق النصوص، فإنها حفرت رجل وقع على امرأته، وذلك يصدق في كلتا الحالتين. وهو شيء مجيب، ولكن لا أدري ما الداعي إلى التأكيد. التأكيد على من؟ على هذا التعميم، وأنه لا فرق بين الوضع قبلا أو دبرا. إنه لا حاجة إلى هذا التأكيد ما دام لم ينقل خلاف عن أحد. النقطة الثانية، ما أدري أكو من صار إلى ذلك في مسألتنا على أي حال. أنا مو بذهني إذا أكو من قال في مسألتنا بذلك لا بأس حين لن يصير التأكيد. النقطة الثانية، الحكم يختص بالعالم العامد، والوجه واضح لتصريح الروايات بأن الجاهل لا شيء عليه، وستأتي الإشارة إن شاء الله تعالى بشكل مستقل إلى ذلك في مسألة 225. احنا في مسألة 221، يعني بعد 3-4 مسائل يجي التصريح. زين جيد. النقطة الثالثة، لا فرق بين أن يكون الحج فرضا أو نفلا، فحتى في المستحب هذه الأحكام ترجي. والوجه في ذلك إيش؟ إطلاق الروايات من هذه الناحية أيضا. النقطة الرابعة، الأحكام المذكورة من وجوب الإعادة والكفارة تعم المرأة إذا كانت مطاوعة، لتصريح الروايات بذلك. وأما إذا كانت مكرهة فلا كفارة عليها ولا وجوب إعادة. وذلك بحديث نفي الإكراه، أي رفع عن أمتي ما اشتكروا عليه، فإنه يرفع جميع الآثار الشرعية التي منها في مقامنا الكفارة ووجوب الإعادة، مضافا إلى تصريح بعض الروايات بذلك، وأنها إذا كانت مكرهة لا شيء عليها. وفي عبارة المتن قال: لا يفسد، قال: ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها. وكان المناسب ان يعبر شيء يقول الدال لم يفسد، لم تجب عليها الإعادة. فإنه حتى لو كانت مطاوعة شنو لا يفسد، مختارة هو موجه. انتهينا يولا تمسكا بصحيحة جرارة الدالة على أن الحجة الأولى حجة الإسلام. وقد تسأل عما إذا كانت المرأة مكرهة، علما مكرهة يصير هذا يوم يصير، بس لو فرضنا ما ندري شيء يصير يوم يصير. ولو كانت المرأة مكرهة لزوجها فما هو الحكم؟ اما بالنسبة اليها فتثبت الاحكام من وجوب الاعادة والكفارة، واما بالنسبة اليه فيمكن التمسك بحديث نفي الاكراه بل ويمكن بقطع النظر عن حديثنا في الإكراه أن يقال إن النصوص قاصرة الدلالة من هذه الناحية، يعني حالة كون الرجل مكرها لم تتعرض إليها، فنتمسك بأصل براءة من وجوب الكفارة ومن وجوب الإعادة بلا حاجة إلى حديث نفي الإكراه. لأن قضايا فنية ظريف واحد يلتفت إليها. وقد تقول: هل تتحمل المرأة ما دامت مكرهة؟ مو مكرهة، مكرهة لزوجها، هل تتحمل الكفارة عنه كما كان هو نظرك شنو هو يتحملها لو كان مكرها لها؟ نظرك شنو؟ كلا. فإن النص دل أن الزوج لو كان مكرها لها يتحمل الكفارة، أما إذا كانت هي مكرهة فلم يدل النص على أنها تتحمل الكفارة عنه، فينتفي وجوب الكفارة بمن ينفى؟ ينفى بمن؟ لأصل البراءة. بعد كده هاي هم ما تحيل هاي
ها؟
لا لا التحمل انت بقيت لكن اللي فيه هذا صحيح لا فرق في من في انه المكره لا شيء عليه المكره اما المكره عليه الكفارة فدل النص في من في الرجل لو كان المرأة تجزم بعدم الخصوص اذا تجزم انا بعد ما عندي كلام وتستظهر عدم الخصوصية مثل ما عندي الى الصغر بس لا نستظهر زين النقطة الخامسة الأخيرة من النقاط اللي يشمل عليها المجمع المراد من التفريق بين الزوجين هو عدم اختلاعهما من دون شخص ثالث بل لا بد وان يصطحب معهما ثالث كي يؤمن منين من التكرار وما هو الوجه في ذلك اي في تفسير الافتراق بهذا وليس بالافتراق المكاني قد يتمسك لذلك بمناسبات الحكم والموضوع بمعنى ان المقصود من الافتراق هو ان لا يحصل تكرر للخطير وهذا الهدف يتحقق بصحبة كان وإن لم يفترق مكانا ولكن يمكن مناقشة ذلك لأن من المحتمل شيئا آخر وهو إرغام أنفهما وذلك بأن يفترقا مكانا وليس الهدف فقط عدم تكرر خطير بل هناك هدف آخر وهو تعييرهما وإرغام أنفهما أكثر وهذا لا يتحقق إلا بالإفتراق المكاني والأنسب التمسك بتفسير بعض الروايات حيث جاء فيها أن المقصود من الافتراق صحبة ثالث لهما وطبيعيا لا يكفي مطلق الثالث بل يلزم أن يكون الثالث شخصا يحتشم منه لا كالطفل غير المميز هذا ما اشتملت عليه عبارة المجني بقيت نقطة أما ما وأما النقاط التي لم يتعرض إليها المجني فنشير إلى نقطتين الأولى من هو الذي يتصدى إلى عملية التفريق فهل هي وظيفة الإمام او نائبه. وبالاحرى امير الحاج المنصوب من قبل ايش؟ الامام. كما احتمل ذلك صاحب الحدائق في الجزء 15 صفحة 369 حيث قال: والظاهر أن المخاطب بالوجوب هو الإمام أو نائبه الذي يحج بالناس. ولكن يمكن أن يقال إن التفريق واجب عليهما قبل أن يكون واجبا على الغير. نظير أمر الآباء في صلاة الأبناء، فإن هذا يرجع في روحه إلى أمر الأبناء بالصلاة، وأمر الأب مجرد إيش؟ آلة وواسطة في الإيصال. إذن هما يجب عليهما الافتراق. وإذا لم يفترقا فيلزم على جميع المسلمين. من دون التفريق بينهما، من دون أن يكون ذلك مختصا بأمير الحاج أو بغيره. نعم، لا فشائر يعني هذا الأمور اللي هي شنو مطلوبا، بعد الأمر بالمعروف والنهي عمن عن المطلوب، وظيفة الكل بعد مو أنه مختص. نعم، من باب ألا يحصل خلل في من؟ هاي مسألة فيكم تستفتون حيالة، لا يحصل خلل في من؟ في النظام. يمكن أن يقال من جهة العنوان الثانوي يلزم أن يتصدى لذلك أمير الحاج أو الحاكم الشرعي، ولكن هذا مطلب آخر، حيث أن هذا ناظر إلى العنوان الثاني. جيد، هذه النقطة الأولى التي لم يشتمل عليها المتن. والنقطة الثانية، إذا لم يمر الطرفان بمحل الإصابة بل سلكا طريقا آخر، فهل يجب لا يمر بهما على محل الخطيئة، فهل يجب عليهما الافتراق؟ والجواب: إذا فرض هل يجب الافتراق أصلا؟ هو أصل الافتراق. والجواب: تارة يفترض أنهما لا يمران بمحل الخطيئة في بداية المسير وفي نهايته أيضا، وأخرى يفترض أنه يمران به في البداية ولا يمران به في النهاية. فعلى الأول أي لا يمران به أبدا، يكون المناسب شنو بنظرك؟ عدم لزوم الافتراق. رأسانا لقصور النصوص عن شمول هذه الحالة فيتمسك بالبراءة. وأيضا بعض النصوص صرحت لأنه في الحالة المذكورة لا يجب الافتراض كصحيحة الحلبي حيث جاء فيها قلت أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى أيجتمعان؟ قال نعم. هذا على الأول. وعلى الثاني يعني إذا كان يجتمعان في النهاية العفو لا يجتمعان في النهاية ففي مثله يلزم عليهم الافتراق من حين الوصول الى محل الخطيئة في الحجة الثانية الى قضاء المناسك، ومن بعد قضاء المناسك حيث لا يصلان الى محل الخطيئة حسب ما فرضنا، حيث فرضنا انهما يسلكان طريقا اخر بحسب النهاية، فيجوز انذاك اجتماعهما بعد قضاء المناسك بلا حاجة الى الوصول الى محل الخطيئة حيث لا يصلان اليه حسب الفرض، فيتمسك آنذاك بأصل البراءة وبصحيحة الحلبي كما أشرنا. هذا كله في مسألتنا يعني في مسألة الجماع قبل المشعر الحرام، وإن شاء الله إذا بقينا أحياء سالمين بحول الله وقوته المسألة الثانية التي تتكفل الجماع بعد مشعر الحرام ان شاء الله بعد التعطيل بعد شهر رمضان المبارك. واسألكم الدعاء جميعا ونراكم على خير وترونا على خير ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.